الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأذكركم وإياي بالموت، فإن الموت تخطانا ومضى إلى غيرنا، وغداً سيتخطى غيرنا وينزل بنا، فأعدوا للوقوف بين يدي الله تعالى عدته: ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بهذه الأربعة تنجو وتعلو عند ربك. أصعب شيء أن يموت أحدنا يوم يموت وحرام علق برقبته لا يريد أن يتركه، مخالفة لأمر الله تعالى وهو مصر عليها. ماذا ستقول لربك إذا قال لك: أمرتك فلم تستجب، نهيتك فاقتحمت، وأنت العبد الضعيف وهو الرب القوي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. ما دام هذا النفس يتردد في الصدر، وما دامت هذه الشمس تشرق من المشرق، فالوقت مناسب جداً لكي يتوب المذنب، لكي يعيد الحق إلى أصحابه من تعدى على حقوق غيره، لكي يترك الحرام من زلت قدمه ووقع فيه. ثم أتقن فرائضك، فإن الله تعالى يحب أكثر ما يحب الفرائض. وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم أدي من النوافل ما استطعت حتى تزداد قرباً من الله، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بهذا تنجو وحدك وتسعد وحدك وتعلو وحدك. لكن الإسلام يحب أن ينتشر الخير في هذه الأرض، فدعاكم جميعاً إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. وقال سبحانه في وصف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أخرج الإمام البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال: فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وأخرج الإمام الترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الخطبة الثامنة في سلسلة خطب عنوانها الحياة الأسرية، تتحدث عن أهمية الأسرة وقيمها وطريقة بنائها في الإسلام، وحقوق وواجبات أفرادها، وخطط أعداء الإنسان في هدمها وطرق حمايتها. سبقت خطب عن أهمية الأسرة ومقاصد الأسرة وحكم الزواج واختيار الزوج والخطبة وعقد الزواج وأركانه وآثاره وعقود لا تصح. عنوان خطبة اليوم: تيسير الزواج. أيها الإخوة، لما كانت الأسرة حصن الفرد وسياج المجتمع، ولما كانت المجتمعات ترقى برقي أسرها، هلأ يصير عنا اقتصاد كتير عالي، شغلة منيحة، يصير عنا نفط ممتازة، يصير عنا جامعات راقية، شغلة كتير كبيرة، مطارات عالمية دولية، شغلة ممتازة. بس ما فائدة كل هذا إذا ما في بشر، ما في أسر، ما في أجيال جديدة؟ أوروبا قارة هرمة، المطارات فيه والاقتصاد فيه والنفط فيه والجامعات فيه وحقوق الإنسان فيه، بس إنسان ما فيه. قارة تتداعى للموت. لما كانت الأسرة حصن الفرد وسياج المجتمع، ولما كانت المجتمعات ترقى برقي أفرادها وأسرها، ولما كان العقد الوحيد الذي ينشئ أسراً ويحميها هو عقد الزواج، كان لزاماً على كل عاقل وعلى كل مجتمع عفيف دعم الزواج وتيسير سبله. لما من ندعم الزواج، هذا مشاننا مو مشان اللي عم يتزوجوا. أكيد الشاب اللي بيتزوج بيستفيد، والبنت اللي بتتزوج بتستفيد، بس نحن جميعاً نفيد أكثر من إفادتهم. في خطبة اليوم طريقتان تساعدان على تيسير الزواج. لتتحدث الخطبة القادمة إن شاء الله عن طرق أخرى، ولن يعدم المرء فينا طريقة على الأقل من الطرق التي ستسمعون اليوم وستسمعون في الخطب القادمة، ليعين على نشر الفضيلة ورفع راية العفة وتيسير الزواج. وهذه المسألة مطلوبة من كل واحد فينا، كبيراً كان أو صغيراً، رجلاً كان أو امرأة، عالماً كان أو جاهلاً، متخصصاً أو غير متخصص. نحن جميعاً معنيون بتيسير الزواج. ستسمع طرقاً في هذه الخطبة والتي تلي، وانظر لنفسك في أي باب تستطيع أن تلج لتحمي هذا المجتمع، وبالتالي نحمي هذا الدين ونحمي أنفسنا. طريقتان لتيسير الزواج: أولاً، نشر القصص الجميلة عن الزواج مما ييسر الزواج، مما يعين على الزواج، مما ينشر الزواج، مما يدعم الزواج، مما يدفع بالشباب والفتيات للذهاب نحو الزواج. نشر القصص الجميلة عن الزواج. كثير من المتزوجين يشعر بالسعادة في حياته الزوجية، غير أن الكثير منهم لا يتحدث عن ذلك ولا يحدث الناس عن سعادته وسروره، وإنما يتكلم الذي يشعر بالضيق والانزعاج. هلا أنتوا اللي قاعدين هون أكثركم مرتاح ببيته وسعيد مع زوجته وممتن لله تعالى أنه الله أكرمه بها الزوجة والأولاد، وزوجاتكم تشبهكم في هذه المسألة، لكن نحن لا نتحدث. بس إذا في فصل واحد صار من شاب راح كتب كتابه وعملوا له مشاكل وما استمر كتب الكتاب، يا لطيف، ندرى معظمنا يدرى بالقصة. إذا في واحد طلق زوجته لأنه زوجته صعبة، زوجته لا تطيع، زوجته أهلها ليسوا على صواب في دعمها أو في مساعدتها، تلاقي نص الجامع يخبر. إذا في واحدة طلقت من زوجها بتخبر معظم صديقاتها. وإنما يتكلم الذي يشعر بالضيق والانزعاج، الأمر الذي يجعل الشباب والفتيات يترددون ويترددن في الإقدام على الزواج. كتب الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله مقالاً نافعاً عنوانه: قليل من يفخر بزوجته. يقول في مطلع المقال: أكتب عن زوجتي، فأين مكان العيب في ذلك؟ ولماذا يكتب المحب عن الحبيبة وهي صاحبة بالحرام، ولا يكتب الزوج عن زوجته وهي حبيبة بالحلال؟ ولماذا لا أذكر الحق من مزاياها لأرغب الناس في الزواج، والعاشق يصف الباطل من محاسن العشيقة فيحبب المعصية إلى الناس؟ إن الناس يقرؤون كل يوم المقالات والفصول الطوال عن مآسي الزواج وشروره، فلما لا يقرؤون مقالات في نعم الزواج وخيراته؟ لم أسمع زوجاً يقول إنه مستريح سعيد، وإن كان في حقيقته سعيداً مستريحاً، لأن الإنسان خلق كفوراً لا يدرك حقائق النعم إلا بعد زوالها، ولأنه ركب من الطمع فلا يزال كلما أوتي نعمة يطمع في أكثر منها فلا يقنع بها ولا يعرف لذتها. لذلك يشكو الأزواج أبداً نساءهم، ولا يشكر أحدهم المرأة إلا إذا ماتت وانقطع حبله منها وأمله فيها. هنالك يذكر حسناتها ويعرف فضائلها. أما أنا فإني أقول من الآن تحدثاً بنعم الله تعالى وإقراراً بفضله، إني سعيد في زواجي وإني مستريح. ثم استرسل الشيخ في مقال طويل يصف حلاوة الزواج وسعادة المتزوجين، وختم المقال بقوله: إن نساءنا خير نساء الأرض، أوفاهن لزوج، وأحناهن على ولد، وأشرفهن نفساً، وأطهرهن ذيلاً، وأكثرهن طاعة وامتثالاً وقبولاً لكل نصح نافع وتوجيه سديد. وإني ما ذكرت بعض الحق من مزايا زوجتي إلا لأضرب المثل من نفسي على السعادة التي يلقاها زوج المرأة الشرقية. لعل الله يلهم أحداً من عزاب القراء العزم على الزواج، فيكون الله قد هداه بي بعد إذ هداني. المراد أيها الإخوة إن مما يعزز الفضيلة، المقال ممكن أن تقرؤوه، موجود على النت وموجود في كتاب سأطبعه قريباً إن شاء الله تعالى، اسمه قليل من يفخر بزوجته. المراد أيها الإخوة إن مما يعزز الفضيلة ويرفع راية العفة وييسر الزواج نشر القصص الجميلة عن الزواج، وهذه واحدة. ثانياً طريقة في تيسير الزواج، ونحن جميعاً معنيون أن نيسر الزواج. التيسير على الشباب في متطلبات الزواج من مهر وملبوس للبدن ومصاغ ذهبي وحفلة العرس وهدايا فترة العقد أو سائر نفقات الزواج. مهما استطعنا أن نخفف، أن نيسر، وإذا طلبنا أن نعين فهذا لمصلحتنا جميعاً. مهما تشددنا نحن لا نؤذي هذا الشاب ولا نؤذي هذه البنت، نحن نؤذي المجتمع، نحن نؤذي الدين، وهذا الكلام للرجال والنساء فينا. روى الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة. إن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة. جاء في لسان العرب: مان الرجل أهله يمونهم مونا ومؤونة، يعني كفاهم وأنفق عليهم وعالهم. فالمؤونة النفقة والكفاية والقوت. إن أعظم النكاح بركة، أيسره نفقة، أيسره كفاية، أيسره قوتا. مفهوم المخالفة: إن النكاح المنزوع البركة الكثير النفقات، الكثير المؤن، الكثير الكفايات، الكثير القوت. أيسر النساء مؤونة، أي أسهلهن نفقة وكفاية ومهرا وقوتا. وقد جاء في رواية أخرى للحديث: أعظم النساء بركة أقلهن مؤونة، وفي رواية أيسرهن صداقا. فقد ما منسهل الأمر مو متعلق بس بالعرس وما يتعلق به، سائر نفقات الحياة التيسير معه البركة، التشديد والتكثير والتعقيد معه المحق. فمن البركة التيسير والاختصار، ومن الشؤم والمحق التعقيد والإرهاق بالطلبات. بين يدي قصة أوردها أبو نعيم في حلية الأولياء، لا أريدكم أن تفعلوا مثلها، حب لكم هلأ قصة لا حد يساوي مثلها، لكن أريدكم أن تيسروا على الشاب في متطلبات الزواج، وإذا طالبتموه بأمر أعينوه عليه. بس مثل هالقصة لا حد يساوي، على أن هذه القصة هي من الشرع، وعلى أن هذه القصة لا يفعل مثلها إلا الأولياء، وهي مذكورة في تراجم الأولياء. كتاب حلية الأولياء ترجم فيه أبو نعيم الأصبهاني لأولياء هذه الأمة في مجلدات كثيرة. عن ابن أبي وداعة قال: كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني. سعيد بن المسيب من سادات التابعين، عالم ورع زاهد زنجيل خير الله، تاجر زيت، هذا سعيد سيد التابعين على قول. كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أياما، فلما جئته قال: أين كنت؟ قال: توفيت أهلي فاشتغلت بها، زوجتي ماتت الله يرحمها. فقال: ألا أخبرتنا فشهدناها؟ قال: ثم أردت أن أقوم فقال: هل استحدثت امرأة؟ فقلت: يرحمك الله، ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟ فقال: أنا. قلت: أو تفعل؟ هذا ابن أبي وداعة مترجم له في ثقات ابن حبان، هو تلميذه لسعيد بس هو عالم وثقة كبير. قال له: أو تفعل؟ أنت تاجر كبير وشيخنا وعالم ومعك مصاري كثير وتقي وورع ومعروف وسيد التابعين، قلت: أو تفعل؟ قال: نعم. ثم حمد الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على درهمين أو قال ثلاثة. قال: فقمت ولا أدري ما أصنع من الفرح، فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر ممن آخذ وممن أستدين. يعني كمان ما حلوة، الشاب كمان بده يستحي على حاله، وهي بنت رجل غني وبنت رجل صالح كمان على درهمين حضرتك بدك تتجوزها، أبوها أكرمك بس أنت كمان استحي على حالك، روح أتحرك لك شي حركة. قلت: ممن آخذ وممن أستدين؟ وكنت وحدي صائما، فلما صليت المغرب قدمت عشائي أفطر، وكان خبزا وزيتا، فإذا بآت يقرع، فقلت: من هذا؟ قال: سعيد. قال: ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، فإنه لم يرى 40 سنة إلا بين بيته والمسجد. قال: فقمت فخرجت فإذا أنا بسعيد بن المسيب، فظننت أنه قد بدا له. لحالي ليقوم غير رأيه وفكر بالموضوع وين بده يزت بنته الزتة. فقلت: يا أبا محمد، ألا أرسلت إلي فآتيك؟ قال: لا، لأنت أحق أن تؤتى، أنت صهري هلأ صرت، أنا بدي أجي لعندك. قال: قلت: فما تأمر؟ قال: إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت فكرهت أن تبيت الليلة وحدك، وهذه امرأتك، جايب معه بنته وراء ظهره. قال: فإذا هي قائمة من خلفه في طوله، ثم أخذها بيدها فدفعها بالباب ورد الباب. ما كتبنا كتابنا احنا الصبح خالصين، قال له: هي مرتك، شو مشان بين العقد والعرس؟ شو مشان زيارات العاقدين؟ شو مشان الهدايا؟ شو مشان هيك يتفاهموا على بعضهم، يعني يعرفوا مخاخ بعضهم؟ شو مشان أحلى فترة بالحياة فترة الخطوبة؟ شو مشان بده يبعت لها هيك باقات ورد؟ شو مشان الأغاني؟ شو مشان مقاطع واتس يعني يبعت لها؟ شو مشان مكالمات الهاتف؟ قال إنك كنت رجلا عزبا فتزوجت فكرهت أن تبيت الليلة وحدك وهذه امرأتك، فإذا هي قائمة من خلفه في طوله، ثم أخذها بيدها فدفعها بالباب ورد الباب. قال فسقطت المرأة من الحياء، فاستوثقت من الباب أنه مسكر، ثم قدمتها إلى القصعة التي فيها الزيت والخبز فوضعتها في ظل السراج لكي لا تراه، فوضع الغرفة اللي فيها الصينية فيها الزيت والخبز وخباهن. قال ثم صعدت إلى السطح فرميت الجيران فجاؤوني فقالوا ما شأنك؟ قلت ويحكم، زوجني سعيد ابن المسيب ابنته اليوم وقد جاء بها على غفلة. قالوا سعيد ابن المسيب زوجك ابنته؟ قلت نعم، وها هي في الدار. قالوا كان خطبها عبد الملك ابن مروان لابنه الوليد ابن عبد الملك اللي بنى الجامع الأموي، خليفة المسلمين اللي كان يخطب على هالجامع، فتخاطبه أهل الهند وأهل السند وأهل الصين وأهل فرنسا. قالوا خطبها عبد الملك ابن مروان لابنه الوليد ابن عبد الملك حين ولاه العهد، فأبى سعيد أن يزوجه. معقول أعطيك إياها أنت وعد منتوف ما معك شيء؟ قلت قد زوجني. فنزلوا هم إليها. قال وبلغ أمي فجاءت وقالت وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى 3 أيام. والله إذا بتقرب على مرتك لا لك ابني ولا بعرفه، لنجهزك شوي، نجهز هالعروس، هي بنت عالم، بنت محترمة، وأنت زلمة ما معك شيء، طول بالك 3 أيام ما بتقرب لحد ما أنا جهزها لهالمخلوة وجهزك لتكون زوجا. قال فأقمت 3 أيام ثم دخلت بها، فإذا هي من أجمل الناس، وإذا هي من أحفظ الناس لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق الزوج دين دنيا. قال فمكثت شهرا لا يأتيني سعيد ولا آتيه، هو تلميذه بالعادة بيروح لعنده على الجامع. فلما كان قرب الشهر أتيت سعيدا وهو في حلقته فسلمت عليه فرد علي السلام ولم يكلمني حتى تقوض أهل المجلس. فلما لم يبقى غيري قال ما حال ابنتنا عندك؟ شلون الكنة؟ شلون بنتي؟ قلت خيرا يا أبا محمد، على ما يحب الصديق ويكره العدو. قال ثم انصرفت إلى منزلي فوجه إلي 20,000 درهم، بعت له كمان نقوط العم لها الصهر 20,000 درهم. أيها الإخوة، لا أريدكم أن تفعلوا ما فعل سعيد، الله يوفقكم لحد يساوي هيك، أرجوكم أنتم ما حتساووا أكيد، بس ماشي الحال. هذه القصة لا لأجل أن تفعلوا هذا الذي فعله، هذا عالي جدا، سامحوني، جدا عالي، نحتاج إلى شغل شي 100 سنة لنفكر ونحدث أنفسنا منقدر نساوي أو ما منقدر. لا أريدكم أن تفعلوا ما فعل سعيد، لكن أريدكم أن تيسروا على الشباب في متطلبات الزواج. لا حدا يزوج بنته بدرهم ولا بدرهمين ولا بثلاثة ولا بعشر، ماشي زوجها أخي بليرة ذهب، بس أرجوك يسر على هذا الخاطب، وأنتم خبراء كله بالدين، ما في ولا شاب من هدون اللي قاعدين ولا السامعين معه 10 مقدم و10 مؤخر، ما معهم الناس، وأنت أصامحني قل اللي بيناتنا معه 20 ليرة ذهب، منين هذا ابن مبارح اللي ما صلوا عم يشتغل 2-3 سنين بده يجيب 20 ليرة، ومنين بده يجيب عفش البيت، أغراض المطبخ 50 مليون، منين بده يجيب 50 مليون؟ كمان هدول لأنه بيطلعوا لهم 5 ليرات ذهب، وغرفة النوم والبيت والعفش والفرش وحفلة العرس والمباركة تبع بعد الخطبة والهدايا اللي بين العقد والعرس، أرقام كبيرة جدا. أنا لا أريدكم ولا أريد من نفسي أن نفعل ما فعل سعيد، لكن نريد أن نيسر على الشاب في متطلبات الزواج من مهر وملبوس البدن أو مصاغ العرس أو حفلة العرس أو هدايا فترة العقد، خاصة وإني أسمع وأنتم تسمعون أن هناك زيجات توقفت لأجل تحديد صالة العرس، توقفت لأنه نحن بدنا بالصالة الفلانية، بنتي ما بتطلع إلا من هنيك، وهو ما عنده قدرة يطلع بنتي من نفس الصالة. وهناك زيجات توقفت، وهناك حماوات أردنا أن يؤجلنا حفلة العرس بس مشان المصاغ الذهبي اللي بده يلبسها إياه. طبعاً بين قوسين لا سامحوني، عيب يا أخوان، عيب امرأة تقول والله شو بدك تلبسها لبنتي بالعرس، شو لك علاقة؟ عيب، ما أنت على أساس لك رتبة اجتماعية، أليس عيباً أن تسأليني ماذا سأقدم هدية؟ معقول يا أخوان واحد جاي لعند واحد جيب له هدية، شو بدك تجيب لي معه؟ وبعدين إذا الهدية بسيطة لا كترها، مو على أساس أنت محترم، وين الاحترام؟ عيب أن نسأل هذا الشاب ماذا ستلبسها على حفلة العرس ثم نقول له لا بده غير هيك. بس يا خالي يا ماما يا مرت عمو ما معي هلأ، هي من أجل العرس. كيف تؤجلين الحلال؟ كيف تؤجلين ذهاب بنت أو امرأة إلى زوجها؟ لأنه أنت بدك مصاغاً معيناً. وهكذا أيها الإخوة، هذا شيء مؤلم، ليس من عاداتنا ولا من طبعنا، لكن بدنا نسمع أن هناك حفلات عرس تؤجل لأجل الصالة أو تلغى لأجل المصاغ الذهبي أو تلغى لأجل بعض الهدايا القليلة أو الكثيرة في حفل بين العقد والعرس. نريد أيها الإخوة التيسير على الشاب في متطلبات الزواج من مهر وملبوس البدن أو مصاغ العرس أو حفلته أو هدايا فترة العقد. لكن انتبهوا أيها الشباب، هذا الشيء ليس لأجلكم، حتى لا يعتد شاب بنفسه ويظن لأنه جاء نحن من أجله، هذا سامحني ليس من أجلك، هذا لأجل الله، هذا لأجل الدين، هذا لأجل المجتمع، هذا لأجل الحفظ العفة التي ورثناها آلاف السنين ومئاتها عن آبائنا، ثم من أجلك، حتى لا يتباهى أحد بأنه من أجلي فعلوا هذا، قدموا لي لأنهم رأوني ولم يصدقوا. لا يوجد مثلك كثير كثير، وتقدمت أنت ويتقدم غيرك أحسن وأسوأ. نحن نريد جميعاً أن نيسر الزواج، وأنت تساعدنا تيسر الزواج، وغدا إن شاء الله يصير عندك بنات وتيسر الزواج على أصهارك القادمين. أحب أن أعلمكم أيها الإخوة أن سعيد بن المسيب والد العروس هو سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة، جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع، وكان يعيش من تجارة الزيت. وأن المطلب ابن أبي وداعة الصهر ترجم له ابن حبان في الثقات. أيها الإخوة، كلما زاد النكاح قل السفاح، وكلما كثر الزواج ازدادت العفة. ومن هنا وجب على كل عاقل وعلى كل مجتمع عفيف دعم الزواج وتيسير سبله، وهاتان طريقتان تساعدان في تيسير الزواج: نشر القصص الجميلة عن الزواج، والتيسير على الشاب في متطلبات الزواج من مهر وملبوس للبدن أو مصاغ العرس أو حفلته أو هدايا فترة العقد. وللموضوع تتمة إن شاء الله تعالى، واذكروا أن الزواج عبادة، وأن الحفاظ على الأسرة دين، وأن دعم الأسر القائمة والقادمة صدقة جارية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.